بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان صويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام لا يزال في الجهة الأولى، واستعراض الروايات الدالة على أصل وجوب الخمس في الكنز. وكان كلامنا في الرواية السادسة من الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس، وتحدثنا عن سند الرواية وعن عمار بن مروان الواقع في السند والراوي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام مباشرة. وكان هناك كلام حول اشتراكه ووثاقته أو عدمه، وانتهينا في نهاية البحث السابق إلى دعوى أن عمار بن مروان سواء كان اليشكري أو الكلبي فهو ثقة، أما اليشكري فلتنصيص النجاشي على وثاقته، وأما الكلبي فلرواية ابن أبي عمير عنه في سند ذكره الصدوق رضوان الله تعالى عليه، ولم يصرح فيه بأنه الكلبي إلا أننا استظهرنا ذلك من عدم ذكره الطريق لغير الكلبي في المشيخ، فكان هناك إشكال ومدافع. هناك محاولة أخرى أيضا لتصحيح هذا السند ولتصحيح كل الأسانيد التي فيها عمار بن مروان، وهو دعوة اتحاد عمار بن مروان بين اليشكري والكلبي وأنهما شخص واحد لا شخصان. طبعا لم يتسنى لنا تحصيل تنصيص على أن اليشكري هو الكلبي أو العكس، كما لم يمكننا أن نثبت ذلك من خلال مراجعة كتب الأنساب والكتب التي تتحدث عن قبائل العرب، فإنه لم يذكر وجه اتحاد بين الكلبيين واليشكريين. طبعا لا ننفي، ما وجدنا نفيا، لكن ما وجدنا ما يثبت أن هذه القبيلة مثلا الكلبيون أنهم فخذ من اليشكريين أو العكس، ما عندنا هكذا شيء. ومن هنا لابد من دراسة ميدانية إن صح التعبير أجراها بعض المحققين المعاصرين في كتاب الخمس لتجميع قرائن قد تنتهي إلى الوثوق والإطمئنان مثلا بأن عمار بن مروان دائما هو شخص واحد. طبعا أحب أن أذكر أنا قبل الدخول إلى هذا البيان الذي ذكره بعض المحققين، أحب أن أنبه إلى أن عمار بن مروان مو من مشاهير الرواة. عمار بن مروان وليس ممن نبرت روايته، أيضا له روايات لا بأس بعددها في الفقه، يروي عنه أكثر من شخص، تارة يروي عنه محمد بن سنان، أخرى يروي عنه كما في روايتنا الحسن بن محبوب، ثالثة إبراهيم بن نعيم الملقب بأبي أيوب الخزاز، وربما آخرون أيضا، لكن هؤلاء الثلاثة هم قدر متيقن في الكتب الأربعة يرون عنه. على هذا الأساس يؤلم أن الراوين عن الشخص ليسوا متحدين ولم ينحصروا في من ذكره النجاشي والشيخ في الطريق إلى رواية كتاب عمار بن مروان. على هذا الأساس كل هذا لا ينفعنا ولا يفيدنا أيها الإخوة لإبراز الوحدة، فعلينا أن ندخل إلى البيان الذي ذكره بعض المحققين. طبعا ورتب هو القرائن، وإلا غيره أشار إلى بعضها في بعض الكتب الرجالية وربما الفقهية أيضا. قال هذا المحقق المعاصر بأننا يمكننا أن ندعي الاطمئنان برحمة عمار بن مروان، وذلك من خلال عدة قرائن. القرينة الأولى رحمة الطبقة. طبعا يا إخوان لا يراد من هذه القرائن أن كل واحدة قرينة على حيالها أو دليل على حيالها، فمثلا القرينة الأولى التي يذكرها وحدة الطبقة لا تنفع شيئا، فما أكثر الرواة الذين نجزم باشتراكهم في الإذن وفي الطبقة أيضا مع جزمنا وطبعنا بالتعدد، فهذه مع غيرها قد تفيد، أما وحدها فلا تفيد شيئا. وحدة الطبقة فإن طبقة عمار بن مروان الذي يروي عنه محمد بن سنان المذكور بأن راوي كتابه هو محمد بن سنان مع عمار بن مروان الذي يروي عنه الآخرون غير محمد بن سنان طبقة واحدة، أو قل بتعبير أدق عمار بن مروان الذي يروي عنه الرواة أينما وقع هو عمار بن مروان الذي يكون في طبقة أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ويروي عنه أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهم السلام. هذا واحد. القرينة الثانية اشتراك الرواة، اشتراك الرواة عن عمار. ما المراد من اشتراك الرواة؟ أن الذين يروون عن عمار بن مروان في تلك الطبقة هم نفس الرواة، طار محمد بن سنان، أخرى الحسن بن محبوب، ثالثة ورابعة أبو أيوب الخزاز، وربما خامسة وسادسة. هذه هي القرينة الثانية. فرح نجي إلى نقد القرائن. رح نجي إن شاء الله إلى نقد القرائن بعد قليل. القرينة الثالثة عدم تعدد ذكره في كتب الرجال. قال هذا المحقق بأن عمار بن مروان المذكور في كتب الرجال هو خصوص عمار بن مروان ليشكر، ولا يوجد ذكر أصلا لعمار بن مروان، ومن البعيد أن يكون عمار بن مروان الكلبي غير مذكور أصلا، لا في الفهرستين ولا في كتب الرجال، وأن يكون كل هؤلاء قد انفردوا بذكر عمار بن مروان ليشكري ولم يتعرضوا لعمار بن مروان الكلبي، والحال أن كتب الرجال مثلا معدل التعرض لأسماء الرجال سواء كان الكلبي أو يشكري. هذه القرينة الثالثة. القرينة الرابعة أنه لو كان عندنا شخصان في الرواة، واحد اسمه ليشكري وواحد اسمه الكلبي، كان على الرواة عنهم أن يحددوا عندما يروون أن مرادهم الكلب أو اليسكر، والحال أننا لا نجد في رواية واحدة تقييد الرواية عن الراوي بأنه الكلب أو اليسكر، وهذا لا تفسير له. مثلا قد يقال لا تفسير له سوى أنهما شخص واحد، أو يظن بأن هذا هو التفسير. هذه القرينة الرابعة. القرينة الخامسة أن طريق الشيخ النجاشي والشيخ الطوطي إلى عمار بن مروان اليشكري الذي ترجماه في الفهرستين وهو العمدة عند هذا المحقق، هذه القرينة الخامسة هي العمدة، يقول يمر عبر الشيخ الصدوق، فإن الشيخ النجاشي والشيخ الطوطي يرويان عن مشايخهما عن محمد بن علي بن الحسين وهو منحصر بالشيخ الصدوق على الله مقامه الشهيد، وهو بدوره يروي بإسناده الذي ينتهي إلى محمد بن سنان عن عمار بن مروان اليشكري. هذه هي القرينة الخامسة. وأنت خبير بأن شيئا من هذه القرائن الخمسة لا ينتهي إلى محطة. أما القرينة الأولى قضية وحدة الطبقة، فنقول ما أكثر الأسماء المشتركة بين عدة أشخاص وقد اتحدوا في الفرق كثيرين، واسم عمار واسم مروان ليس من الأسماء النادرة حتى يقال يبعد مثلا وجود شخص متحد الاسم مع متحد الأبوة مثل مسحدة من فرق، مسحدة نادر، فرق عدم نادر، هذا أحد القرائن التي جعلوها قرينة على واحدة مسحدة من فرق، لا أقول هي صحيحة وتامة، لكن حتى هالمقدار ما موجود. عمار اسم شائع في المسلمين، ومروان هم اسم شائع آنذاك، وعليه فلا شك ولا ريب في أن وحدة الطبقة لا تشير إلى شيء. أكثر الرواة طبقتهم طبقة أصحاب الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، تعلمون أن أكثر الرواة إنما روى عن الصادقين عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الأولى. أما الثانية اشتراك الرواة عن، أقول الشخص الذي هو في طبقة واحدة عادة يروي عنه المعروفون بالتحديد في تلك ماذا الطبقة، محمد بن سنان، أبو أيوب الخزاز، ابن أبي عمير، من بعد الحسن بن محبوب، رووا عن أكثر محدثي عصر، هؤلاء رووا عن أكثر محدثي. تعالوا شوفوا الشيخ محمد بس راح يجي إن شاء الله، هذا راح يجي. أولا نقول هؤلاء الرواة رووا عن أكثر محدثي عصرهم، فيروون عن شخصين بنفس الاسم إذا كانا في طبقة واحدة، وكانا من المحدثين الذين هم معروفون بالتحديث عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا أولا. ثانيا هذا اللي سلم الاشتراك، من قال بوجود الاشتراك في الرواة عنه؟ عمار بن مروان اليشكري يقينا الذي يروي عنه محمد بن سنان، من قيل بأن عمار بن مروان الذي يروي عنه الحسن بن محبوب وعمار بن مروان اليشكري حتى يحصل الاشتراك؟ ربما الكلبي وليس اليشكري وهما اثنان. من قال ايضا بأن عمار بن مروان الذي يروي عنه ابو ايوب الخزاز هو اليشكري او الكلبي؟ ربما كان هذا وربما كان الطريق صحيح إليه في النجاشي والطوسي، وهو واقع في السند إلى اليشكري، ترجم الطوسي والنجاشي لليشكري وذكرى طريقا صحيحا ينتهي إلى محمد بن سنان يروي فيه عن عمار بن مروان يشكري كتابه. لكن من قال أيضا بأنه حيث وقع في السند محمد بن سنان عن عمار بن مروان يعني هو اليشكري، روايته كتاب اليشكري لا يعني أنه لا يروي عن شخص ربما لم يكن صاحب كتاب وهو الكلبي، أو كان صاحب كتاب لم يصل ذكره إلى الشيخين في الفهرستين. أصلا كيف تتنى لهذا المحقق أن يثبت أن الرواة عنهما مشتركين؟ هذه وين يا إخوان تصح؟ كأنه صار التباب معين. مرة يروي هذا صحيح تقرين وين في مصعد؟ أيضا نرجع إلى مسعدة مرة ثانية، مسعدة بن صدقة ومسعدة بن اليساح يروي عنهما غالبا نفس الرواة، هذا يجعل قرينة. ليش؟ لأن هناك صرح بأن مسعدة بن صدقة هنا ومسعدة بن اليساح هناك، ومع ذلك قرينة ناقصة لأنه يكفي الإشكال الأول علينا بحثة توجب شيئا من الظن، توجب شيئا من القرينية في مقام تحصيل الدليل. هنا عمار بن مروان لا يعلم أن الغلب منه اليشكري أو الكلبي، لعل الموارد التي رواها محمد بن سنان كلها يشكري والموارد التي رواها بقية الرواة كلها كلبي، هذا أولا. ثانيا لعل أبناء الطبقة الأولى كانوا يرون عن عمار بن مروان اليشكري وعن عمار بن مروان الكلبي لأنهما محدثين في طبقة واحدة، لأنهما محدثان في طبقة واحدة. محمد بن سنان ما القرين على أنه لا يروي عن الكلبي وهو روى عن عشرات المحدثين في عصره إن لم نقل مئات؟ وعلى هذا فأولا لم يحرز اشتراك الرواة، ثانيا لو اشترك الرواة المشاهير في عصرهم في الرواية عن شخصين فهذا كثير في الرواية، ما أكثر ما يروي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن أحمد بن محمد بنصر المضاطي عن ثلاث. وكذا كثيرا ما نجد في الاسانيد ذكر اللقب ولم يذكر الاسم. ما قالوا هؤلاء هذه الدقائق؟ يروون عن ابن محبوب كثيرا ولا يعلم ان ابن محبوب هو محمد بن علي او الحسن. يروون عن احمد بن محمد كثيرا من دون تعيينه، مع انه شيخ لمحمد بن يحيى سواء كان ابن عيسى او ابن خالد، لانه روى عنهما ايضا بالاسم الصغير. اذا هذه القرينه ايضا ليست شيئا. القرينة الثالثة قضية عدم تعدد ذكره في كتب الرجال. هذا أغرب. هذا الإشكال صحيح لو كان عندنا كتب رجال تسمح كل أسماء الرواة في الحديث، لكن أما الفهرستان فهما مخصوصان لما؟ للمصنفين. وربما كان الكلب غير مصنف فلم نذكر فيه. ما أكثر المصنفين أيضا الذين لم نذكر فيهم. أنتم تعرفوا مقارنة بين فهرست النجاشي والطوسي متعاصران، والمصادر تقريبا قد يقال في متناول الاثنين معا، ومع ذلك وان كان الشيخ اكثر طبعا مصادر اطلاع على المصادر، وان كان ذاك اكثر تخصصا مثلا في العلم في علم التاريخ والانساب الشيخ النجاشي، لكن مع ذلك تجد تعرض المقارنه. كم تجد من هنا ترجم في احمد بن حسين ولا ترجم في الفهرست الاخر؟ وكان تجد أناس إلى يومك هذا تعرف أنهم مصنفون ولهم مصنفات لم يترجموا، وبعضهم من أصحاب الكتب المهمة لم يصل علمها إليهم أصلا فلم يترجموا لهم، أو غفلوا عن بعض الأجلاء. قلت النجاشي لم يذكر حسن بن محبوب وهو من كبار الأجلاء. وأما رجال الكشي فهو محدود بخصوص من ورد في حقه الروايات أو ما في حكم الروايات، كأقوال ابن فضل بن شاذان أو أقوال ابن فضلان وما نظر. طبعا طبع العام ما لا روايات عن المحصولين عليه السلام. وأما رجال الشيخ فهو غاية ما فيه أنه أحفظ أسماء رواة، ولم يبلغ أيضا إلى 50% من أسماء الرواة وحافل أتانيب كما تعلمون، لأن معظم من ذكرهم هم أصحاب الصادقين عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومع ذلك وجدنا في من روى عن الصادقين أكثر بكثير ممن ذكرهم الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. أكثر ممن ذكره الشيخ. أما في بقية الأمة نعم. وعلى هذا طبعا إنما لم نجد أكثر بكثير لأنه خصوص أصحاب الصادقين قد اهتم بجمعهم قبل الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي أيضا أخذ من قبله وفرح بأنه أخذ ابن عقدة بفرحة ووضوح. على هذا الأساس فعدم ذكر عمار بن مروان الكلبي بصراحة في الكتب لا يعد معينا لكون عمار بن مروان حتى الكلبي هو بنفسه يشكو. ثم لم يذكر عمار بن مروان بلقبه ليشكري في كتاب الشيخ الطوسي الرجال، بل ذكر عمار بن مروان على الاطلاق، ربما كان هو الكلبي. وعلى هذا لا شك ولا ريب في ان هذه القرينه ايضا لا تنتهي الى محط. وأما القرينة الرابعة وهو عدم ذكر اللقب في الأسانيد، فنقول بأن كثير من الرواة الذين نؤمن بتعددهم قطعا ويؤمن الكل بتعددهم لم يذكر لهم لقب في كثير من الحالات. أضف إلى هذا أنهما ليسا من المكثرين جدا من الرواية. محمد بن محمد قل يروي الشيخ عنهما معا وهو من مشايخ الحديث، محمد بن يحيى من أهم مشايخ الشيخ الكليني، لا أقول أهمه على الإطلاق لأن الأهم ظاهرا هو علي بن إبراهيم، من أهم مشايخ الكليني، ومع ذلك تجد أنه كثيرا جدا ما يروي عن أحمد بن محمد من دون تعيينه، والحال أن كل من أحمد بن محمد بن خالد من مشاهير المحدثين وأحمد بن محمد بن عيسى كذلك وكلاهما يروي عنهما. وكان لنا بعض المتقدمين كلام في أحمد بن محمد بن خالد، والتمييز لا بأس به ولو كان لا يعتقد بالفرق محمد بن يحيى، لأن أهل عرفه يعتقدون بالفرق بينهما، كان ينبغي أن يذكر الفرق ومع ذلك لم يذكر، لأنه كان يراهما مثل كلاهما ثقة أحلى لأن يحدث عنهما. فكيف يشخص مثل عمار بن مروان ليست الروايات عنه كثيرة سواء اتحد أو تعدد. فلا شك ولا ريب أن عدم ذكر اللقب لا يعني أنه ليشكري مضاف إلى أن كونه ليشكري صاحب كتاب لا يعني أنه أشهر من الكلب.
لا يعني الكلب.
ها؟ ولا يعني أن الكلب أيضا ليس صاحب كتاب إلا كقرينة ناقصة يعني، لأننا علمنا أن الشيخ لم يسترعي كل أصحاب الكتب. الخامس، القرينة الخامسة والتي جعلها العمدة هذا المحقق والتي هي لعلها أوجدت الإطمئنان عنده، أن طريق النجاشي والطوفي يمر عبر محمد بن سنان. هذه القرينة عليها إشكال واضح، هو أيضا التفت إليك بس أشكله على نفسه. قال الإشكال قد يقول بأنه صحيح مر عبر الصدوق، لكن الصدوق ذكر الطريق عبر محمد بن سنان، بينما ذكر الطريق إليه في المشيخة عبر الحسن بن محبوب، ها؟ وليس عبر محمد بن سنان، مضافا إلى وجود الرواة غير محمد بن سنان وغير ابن محبوب أيضا، كابن أبي عمير في نوادر الوصية، ابن أبي عمير أيضا في نفسه كلام الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشيخ هو الذي روى. في روايات أخرى وجدناها لأبي أيوب الخزاز عن عمار بن مروان، وعليه فمجرد وقوع الصدوق في الوسط لا يعني أن عمار بن مروان دائما يذكر الصدوق. روى كثير من الكتب وروى عن كثير من الرجال لأنه كان بفضل جمع الأحاديث، ها؟ وعليه فما المانع أن يروي عن محدثين، واحد منهما ليشكري بطريق وواحد منهما حاول المحقق أن يضيف على هذا. تفضل.
لو لم نقل بأن للشيخ كل الطرق أخرى يذكرها وإنما ذكر هذه الطرق كمثيلة، لو لم يكن هذا الكلام موجود لكان قرينة على
العكس. أجاب المحقق على هذا بما أشرتم إليه، قال ما المانع من أن يكون الشيخ الصدوق له أكثر من طريق إلى ليشكري، واحد ذكره الشيخ النجاشي والطوسي، وأنا أضيف له أن الشيخ النجاشي والطوسي قالا بأنهما لا يستوعبان الطرق، تذكرون يذكران طريقا أو طريقين حتى لا يكبر الكتاب، كررها الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى أو الشيخ الطوسي. وعلى هذا فيقول هذا المحقق ما المانع من أن يكون الشيخ الصدوق يروي بعدة أسانيد عن عمار بن مروان، واحد منها هو الذي اختاره النجاشي والطوسي فذكراه، وهناك طرق أخرى بعضها ذكرته في المشيخة. أقول سلمنا هذا الاحتمال موجود يا شيخنا يا سيدنا المحقق، ولكن هذا ما يرفع الإشكال. هذا الاحتمال موجود وهو أن يكون الصدوق يروي عن عمار بن مروان وهو شخص واحد، هل يشكر الكلب شخص واحد ويروي بعدة طرق، فما يحتمل أن يكون يروي عن شخصين اسمهما عمار بن مروان، واحد يروي عنه بواسطة محمد بن سنان وواحد يروي عنه بواسطة الحسن بن محبوب أو ابن أبي عمير، حيث تنتهي الرواية مثلا إلى ابن أبي عمير. والمانع من هذا محتمل له منفتح وبدرجة ضئيلة، لا بدرجة معتد بها جدا، كما يحتمل أن له عند الطرق إلى شخص واحد يحتمل أن له أكثر من طريق إلى أكثر من شخص. وعلى هذا وقد يرجح هذا بأن الطريق الآخر الذي يذكره الشيخ أنصع من الطريق الذي يذكره الشيخ النجاشي والطوسي، فإن محمد بن سنان فيه كلام عند النجاشي والطوسي فيه كلام، فيذكر كان السند الذي فيه الحسن بن محبوب وهو صحيح، ويرجحان عليها السند الذي في طبقته محمد بن سيرة. ها؟ بلي. وعلى هذا الأساس أقول يعني لو كان لابد من ذكر سند واحد لكان الأولى الترشيح بسند الحسن بن محبوب وهو مرجح لأن يكون الكلب غير أن يشكو في حد نفسه. إذن فحتى هذا المقدار، حتى هذه القرينة التي جعلها عمدة وهي خامسة لا تنتهي إلى نتيجة محصلة، والنتيجة النهائية أنه لا دليل لدينا. نحتمل، أنا لا أقول لا نحتمل، يحتمل أن يكون الشخصان شخصا واحدا لكن لا دليل لدينا، والأصل ماذا تعدد اللقاءات هو التحدد، فما لم يوجد دليل مطمئن ولو كان من خلال عدة قرائن كالتي رام هذا المحقق إثباتها لا يمكننا الحكم بالوحدة، وعليه فالبناء على التحدد. فالطريق الصحيح والسليم الذي يبنى عليه توفيق عمار بن مروان الكلبي هو الطريق السابق، وهو استظهار أن عمار بن مروان المذكور هو عمار بن مروان الكلبي. إن تم الاستظهار كما لعلنا رجحناه بالأمس وإلا فلا تكون الرواية تامة. سند نعود إليه، محمد بن علي بن الحسين في الخصال عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان، سند تم إن شاء الله. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. الرواية فائدتها ما عندنا فائدة منها جديدة، طبعا كان البحث بحث ثنائي في قضية السند وهو بحث عام في عمار بن مروان، إذا مر معنا إن شاء الله بعد ما نكتب. الكنوز، جعل الكنوز مما يجب فيه الخمس من العناوين الخاصة التي يجب فيها الخمس الكنوز، ما قال الكنز، الكنوز بالجمع تفيد ما تفيد إن شاء الله. وعن الرواية السابعة من الباب هم تصلح دليلا على محل الكلام، أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، هذا الرجل ما إلى ذكر واضح في كتب المتقدمين الرجالية وليس بحط الضوار من أصحاب المصنفات من شيخ الإجازات، لكن من حسن الحظ أن الشيخ الصدوق مضافا إلى إكثاره عنه وإكثار الجليل عندنا ما لم يكن مغموزا فيه أو في طريقته أو في من يروي عنه أمارة الوثاقة أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني. أي طبعا طبعا هذا الرجل وثقه صريحا الشيخ الصدوق جلله في بعض مواضع كتابه إما الخصال وإما أي أخبار الرضا، قال وهو الشيخ الثقة الجليل كذا تعبيرات من هالقبيل، وأخذها منه فيما بعد أبي جليل المتأخرون الذين ترجموا لأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني. وهكذا يا إخوان نتعلم طريقة أنه لا ينبغي الإنسان أن يتسرع في قضية التوثيق والتضعيف، لأن هناك توثيقات وتضعيفات في كتب المتقدمين غير الرجالية أيضا، في ضمن الكتب كثيرا ما يمتدح الشيخ الصدوق بعض مشايخه بشكل يظهر منها أنه يوثقه بل يجلله في كثير من الحالات. تعرض الشيخ المفيد في الإرشاد إلى توثيق جماعة، تعرض في بعض رسائله في الرسالة العددية إلى توثيق جماعة، طبعا بعض التوثيقات فيها نظر كتوثيقات الإرشاد مثلا محل بحثها في الكبريات الرجالية، ولكن في الجملة الذي أريد أن أرمي إليه أنه لا ينبغي التسرع في الحكم على الأشخاص بالإهمال وجهالة الحال لمجرد عدم ذكر لهم في كتب الرجال المعروفة أو عدم ذكر لأحوالهم في كتب الرجال المعروفة، لأننا لا نمتلك كتبا رجاليا عند المتقدمين مما وصل إلينا، طبعا كتبا رجاليا قد استوعبت الرواة وأحوالهم وأحوالهم. عموما عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام. طيب ابن أبي عمير يروي هنا مرسلا عن غير واحد. هناك بحث بين المحققين في قبول أو عدم قبول دعوة الشيخ الطوسي أن ابن أبي عمير والثلاثة ونظراؤهم إما مراد أصحاب الإجماع كما هو الصحيح في محله أو ما معلوم من المراد، قد متيقن الثلاثة أنهم لا يروون ولا يرسلون لا يسندون ولا يسند إلا عن ثقة. هناك مشكلة في المسانيد وهناك مشكلة في المراتب، حتى من قبل القاعدة في المسانيد أشكل بإشكال آخر في المراسيل، قال نقبل بالشهادة في المسانيد لكن علمنا بأن بعض الأشخاص عرض فيه نجاح التحديد ممن أسمد عنهم حيث يرسل، قد يكون المرسل عنهم أحدهم ها، فيكون شبه مصداقية للثقة الذي ثبتت وثاقته عندنا حتى بشهادة ابن أبي عمير. شوفوا أكو ثلاث أصناف يروي عنهم ابن أبي عمير، وين هم الثقات من غير جهد يعني نصف على وثاقتهم في الكتب الرجالية، هؤلاء لا تظهر فيهم الثمرة إلا عند من يقول لأن التوثيق شهادة فيحصل ابن أبي عمير واحد وغيره أحد، ها؟ هذا قول شاذ يعني لم يأتي عليه أحد من المتأخرين المتأخرين بعض صاحب المدارك والمعاني. وإما يقال شهادة مصطلحة يعني بينه، وإما يقال مو يقال القسم الثاني ممن يروي عنهم هم جاهل الحال والمهملون في الرجال وهنا تظهر الثمرة في توثيقهم، وقسم ثالث وهو أقل القليل، أفراد محدودين ويروي عنهم في موارد جدا نادرة وقليلة، ضعفوا من غير جهة روايته عنهم. وحققنا في محل أن ليس فيهم متسالم على ضعفه، كلهم ممن وقع البحث في وثاقتهم وضعفهم. لا أقل إلى موضوع تعرض في جرح التعديل، هؤلاء لم تفرض وثاقتهم، خلنا نفترضهم 5 أشخاص، حيث يسند حتى لو قبلنا القاعدة أنه لا يروي إلا عن ثقة، نقول نقبلها في من وثق ورى الثمرة عملية، ونقبلها في مجهول الحال والمهمل وأولى الثمرة العملية، ولا نقبلها في من تعرض فيه جرح التعديل لأنه يصير الإنسان مجهول الحال. تمت القاعدة في المثانيد. نأتي للمراسيل، حيث يرسل وزن أبي عمير عن شخصين قد يكون المرسل عنه أحد من ذكروا في القسمين الأول والثاني، وقد يكون واحد من دول القليلين القسم الثالث. وما دام هذا الاحتمال موجود بدرجة معتد بها، فلا شك ولا ريب في أنه يكون شبه مصداقية لخبر الثقة، فلا يكون مشمولا بأبية حجية خبر الثقة. التفتوا؟ لأننا نشك في أن هذا الواحد الذي يروي عنه هل هو ثقة أو غير ثقة. هناك طرق للتغلب على هذا الإشكال يا إخواني. مثلا بناء على أنه قول مو هم مختلفين أنه شهادة من أبي عمير أو شهادة من الطائفة المعاصرة لابن أبي عمير، فتصلك القضية كثير. لكن هناك طرق للتغلب على هذه، وهذه المشكلة طبعا أدت لبعض كبار المحققين ممن بالغوا في تشييد أركان هذا الاستدلال كسيد الشهيد الصبري على الله مقامه الشريف، حيث بحث بحسب ما نقل مختصرا في أبحاثه الفقهية بخصوص شرح العروة الوثقى، وما فصله بعض المحققين رحمه الله في مشايخ الثقات نقلا عن سيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، اعترف بالإشكال في المراسيل وقبله، لكنه استثنى المراسيل التي يرويها عن غير واحد لأجل الاستبعاد الكبير وصيرورة احتمال اقتران شخصين غير ثقتين بدرجة ضئيلة جدا من الاحتمال التي لا يحتفظ بها الذهن أصلا، فضلا عن أن يعتني بها. لكن يا إخوان، نحن في أبحاثنا الرجالية ذكرنا طريق آخر لعدم المشكلة في المراسيل، حتى لو روى عن واحد مو عن غير واحد، وهو أن مصداق الشهادة التي يذكرها الشيخ الطوسي وتنتهي إلى ابن أبي عمير إما بظهور حال أو مقال من ابن أبي عمير، هذه الشهادة شهادة ترتبط مو بالرواة، ترتبط بموارد الروايات. يشير الانتباه للنقطة. الحقيقة الشهادة لابن أبي عمير مو في حق الأشخاص فقط، في حق الموارد التي يرويها، أنه كل مورد يروي فيه فهو لا يروي إلا عن ثقة، كل مورد يروي فيه فهو لا يروي إلا عن ثقة. طب. وعلى هذا الأساس، يعني هو ما قال بأن الرواة الذين أروي عنهم ثقات، موضوع دعوى الرواة، موضوع دعوة موارد الروايات. فنحن عندما عثرنا على 5 أشخاص يروي عنهم ابن أبي عمير وهم مختلف في وثقتهم وضعفهم مثلا، لابد أن نحسب حساب الموارد مو الأشخاص، فنقول وجدنا ابن أبي عمير يروي عن المختلف في شأنهم في 5 مواضع، في 6 مواضع، في 7 مواضع، فانخرقت شهادته مثلا أو تعارضت بشهادة معاكسة بهذا المقدار. فإذا أرسل المفروض أن شهادته تشمل المراسيل والمثانيد، فهو يشهد إذا أرسل بأنه لا يرسل إلا عن ثقة. نشك في أنه عورض هذا المورد أيضا في موارد أخرى، هناك تعارض معلوم وهناك تعارض مشكوك،
يدور أمره بين الخبر المتيقن والزيادة. لا لا، شوفوا موضوع الشهادة هو موارد الرواية. طبعا أنا بدي أعطيكم الآن نتيجة البحث، بحث مطول فيه أخذ ورد. أحسن ألف شهادة هذه من ابن أبي عمي، وهذا يظهر ثمرة وين؟ يظهر ثمرة في الذين كان لهم حال استقامة وحال ضعف، فهو يشهد أنهم كانوا عندما يروي فقط عنهم، فما يصلح أن نقض عليه بأنك تروي عن ضعيف لأنه كان مثلا في العشر سنوات الأخيرة من حياته ضعيف قلبه ضعيف مثلا، إذا قيل بضعفه طبعا بالحديث بعد ذلك، لأنه محل كلام بين المحققين، لا أثبت ولا أمشي الآن، محل كلام بين المحققين. إذا فعلى هذا الأساس يمكن تصحيح مراسيل ابن أبي عمير من غير طريق حساب الاحتمالات، من جهة أن الشهادة هنا لا يعلم بوجود المعارض لها، وحيث لا يعلم بوجود المعارض وإن احتمل فهو لا يضر بحجية الشهادة، لأن كل شهادة تكون حجة حتى نحرز وجود المعارض لها. إذا احتملنا وجود المعارض لها يحتمل أن يروي عن محمد بن سنان، وهذا يؤدي مش إلى شبه مصداقية لشهادة ابن أبي عمير، يؤدي إلى احتمال وجود المعارض، يعني يحتمل وجود حجة تنافي هذه الحجة، وكل حجة تبقى حجة إلى أن يحمل وجود حجة تنافيها، ما لم يحتمل فقط لا يبنى على عدم حجية الحجة. طبعا إلا بعد الفحص، وهنا لا يتسنى لنا الفحص، هنا كلام آخر تفصيل بحث مفصل في الرجال في محله إن شاء الله ربما يضطر عليه. والطريق الآخر الذي يصار فيه إلى تصحيح مراسيل ابن أبي عمير هو إجراء حساب الاحتمالات حتى حيث يروي عن شخص واحد، حتى حيث يروي عن شخص واحد، فإنه لا شك ولا ريب أن موارد رواياته حيث يروي ويرسل عن شخص واحد غير متعدد في الطبقة، أيضا حدود 10 موارد من بضعة آلاف الموارد، ولا شك ولا ريب أن النسبة تكون أقل من 1% ولا يعتنى بها. لو سلمنا وجود المشكلة هنا نقول في خصوص سندنا لا توجد المشكلة، وهنا عثرت يا إخوان بالتتبع على أناس لا يقبلون أصلا هذه الشهادة من الشيخ الطوسي في المثاليب والمراسيل معك كصاحب المدارك، وغيره أيضا من بعض المحققين كالمحقق الشيخ محمد شارح الاستبصار رضوان الله تعالى عليهما، يرويا يذكران في كتابيهما بشكل صحيح صريح بأنهما يعتمدان على المراسيل التي يرويها ابن أبي عمير عن غير واحد لدعوى الإطمئنان بوجود الثقة، حيث يتعدد الوصيف لقلة من روى عنه من الضعفاء، دول ما يعتمدون أصلا على شهادة الشيخ الطوسي، يقولون نحن أحصينا، ما يقولون بها التفصيل لكن لازم كلامهم هذا، أحصينا من روى عنه من الثقات ومن روى عنه من الضعفاء، فرأينا أن الضعفاء جدا قليلين، فحيث يروي عن أكثر من واحد احتمال اقتران أكثر من ضعيف في المكان جدا قليل جدا يطمئن بعدمه، ومن هنا يقبلون بحجية الرواية حيث يروي عن غير واحد، فكيف بمن قبل الشهادة كالسيد الشهيد الصدر أو كما قبلناها نحن في محله؟ وعلى هذا الأساس لا ينبغي التشكيك في صحة، كما شكك بعض المحققين كالسيد الكل على الله تعالى في صحة الرواية التي يكون فيها الوصيف المرسل عنه ابن أبي عمير متعدد، وهنا يروينا عن غير واحد وهم أقلهم 2، بل هي ظاهرة في الثلاثة على أقل تقدير، أقل غير واحد يعني 2، وإن كان هذا التعبير بحسب ظاهرة العرفي يشير إلى الجمع العرفي اللغوي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخمس على 5 أشياء، على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونفي ابن أبي عمير الخامس، خب واضح، وعلى الكنوز. أنا في تقديري هذا المقدار من الروايات صار كافي، طبعا باقي عندي في الجعبة بعض الروايات أشير فقط إليها، وليس فيها يا إخوان خصوصيات زائدة، ليس فيها خصوصيات زائدة حتى نطيل البحث بالتعرض لها. باقي عندنا في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس، الرواية الثانية والرابعة والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة، كلها روايات يا إخوان، كلها روايات مطلقة، ليس فيها هذه الروايات ما يشيء إلى خصوصيات حتى نقرأها كلها ونتعرف لأسانيدها. أنتوا راجعوا هالروايات، مثلا في الرواية الثانية المقنع السند مات، يقول رواه محمد بن أبي عمير، طبعا مفصل جزمي للمقنع، من يقبل بالمراسيل الجزمية يقبل، وحيث أن المحقق في محلي عدم قبول المراسيل الجزمية حتى لو كانت من أمثال الصدوق أعلى الله مقامه الشريف، أن الخبز على خمسة أشياء: الكنوز والمعادن والغلص والغنيمة. وهذا الرابع، هذه الرواية الثانية مو الرابعة، الرواية الرابعة أي علي بن إبراهيم الشيخ الكليني عن أبي عن حماد عن بعض أصحابنا، مراسيل ابن عيسى نفس الكلام فيها، نفس الكلام في مراسيل ابن أبي عمير بناء على أن الشيخ ماضي إلى أصحاب الإجماع عن وهو صحيح قبلنا في محله، مضافا إلى أننا يمكننا أن نجري حساب الاحتمالات حتى لو ما كنت هكذا شهادة في عدد الثقات ومواليها التي رواه حماد وعدد الضعفاء ومن روى عنهم سوى مقايسة. أي طبعا طبعا حالها حال مراسيل عن واحد، عن العبد الصالح عليه السلام وهو الإمام الكاظم، الخمس من خمسة أشياء: الغنائم، الغوص، كنوز، المعادن، الملاحة. واضح هنا الملاحة ذكرها في عرض المعادن، مع أنها ذكرت في كثير من الروايات أنها من المعادن. الكنوز أيضا ذكرت، نفس التعبير الوارد في كثير من الروايات والتي تتعرض لنحو القضية المهملة لوجوب الخمس في الكنوز. الرواية التاسعة منو؟
حماد
يروي نفس الرواية، ايه نظير الرواية، نظيرها
لعلها رواية واحدة ينقلونها،
فيمكن قصدكم ان حماد يروي عن ابن ابي عمير. ها هو هذا، مو مشكلة استخامس، ما عندنا مشكلة فيه. الرواية بحسب السند ايضا الكنوز ذكر فيها على نفس الميزان، الرواية التاسعة. الرواية الحادية عشر ايضا الكنوز ذكر فيها، خمسة اشياء: من الكنوز والمعادن ومن بيانية. طبعا هنا اي احسنت، كان اكثر هالروايات فيها الكنوز بنحو الجمع مو الكنز. عن علي بن الحسين المرتضى في رساله مختم المتشابه نقل من تفسير النعماني في مشكله في السند باسناده الاتي في الجزء الثلاثين في اخر الجزء، عن علي عليه السلام قال: من خمسه اوجه: وجه الاماره ووجه العماره ووجه الاجاره ووجه التجاره ووجه الصدقات الى اخره. فجعل لله الخمس، خمس الغنائم، والخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص. أيضا ذكرت الكنوز هنا بعنوان الكنوز، رواية ضعيفة أيضا يا إخوان موجودة في المستدرك، تزيد على هذه الروايات لا داعي بعد التعرض لها. ثبت من خلال استعراضنا للروايات أن معظم الروايات مطلقة في إثبات وجوب الخمس في مطلق الكنوز. هل سيكون نبحث بعد ذلك الكنوز شنو المراد منها في اللغة، في العرض، في المبدأ، خصوص الذهب والفضة، مطلق جواهر، أو يعم كل غالي الثمن ولو لم يكن من الجواهر؟ هل يعم الزجاجيات القديمة التي نعثر عليها الآن في بطون الأرض، أو الفخاريات القديمة التي قد تزيد في قيمتها على، أو المومياء؟ ها الآن مومياء حاكم قبل 2000 3000 4000 سنة ربما كان ثمنه أكثر من ثمن وزني ذهبا. وعلى هذا الأساس الكنوز أي شيء تشمل، وهذه طبعا ما كانت في عصر النص يا إخوان، ما كانت في عصر النص هذه الأمور لها قيمة إذا عثر عليها في بطون الأراضي، بل كان الفخار نتيجة قدمه ربما أصلا لا يؤخذ إلى البيت لو عثر عليه. أحسنت، هذه من أمور العلم الحديث، إذا سميت كنوز فهو مصداق جديد مو مفهوم جديد فيدخل، وإذا ما سميت كنوز إلا بنحو التوسع في المصطلح الحديث لحين لا تكون داخلة. التنقيح لهذه الأمور مهم. إذا نحن اللي ثبت لدينا من الروايات يا إخوان أن الكنوز على إطلاقها فيها الخمس، وليس في هذه الروايات ما يكون أبيعا عن التخصيص، لو وردت رواية تجعل بعض الكنوز ليس فيها خمس. في مقابل هذه الروايات كلها رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر الضمنطي التي جعلت بحسب ظاهرها وحدة جنسية وكيفية وكمية مع ما يجب فيه الزكاة فتختص بالنقدين الذهب والفضة. هذا هو الجمل الروايات، لكن هذا ما عندنا، ما عندنا روايات يا أخوان. وهذا هو المستخلص من كل هذه الجولة الطويلة في الروايات، لابد لنا أن نأتي بعد هذا إلى تحقيق البحث في الجهات الأخرى. والجهة الثانية من جهات البحث هنا نعقدها للحديث عن المفهوم اللغوي والعرفي للكلام، سيأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.